بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وبعد. أيها الإخوة المشاهدون، واليوم نصل إلى الحلقة الأخيرة من سيرة يوسف عليه الصلاة والسلام في هذه الحلقة ضمن السلسلة من نبأ المرسلين التي عودناكم الحديث عنها. وهذه الحلقة في الحقيقة تعتبر لما للشمل ورأبا للصدع الذي حصل بالنسبة بين يوسف وإخوانه وأبيه وأمه. وهذه الحلقة في الحقيقة فيها خلاصة القصة ونهاية المطاف وجزاء الصابرين المتقين. طلب يوسف عليه الصلاة والسلام من إخوانه إحضار الأسرة كاملة إلى حيث يكون ملك ملك مصر، إلى حيث يكون العزيز الذي هو يوسف عليه الصلاة والسلام. الذي حصل، ذهبوا أجمعون هؤلاء القوم إلى مصر، فلما دخلوا على مصر استقبلهم يوسف عليه الصلاة والسلام وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقوله إن شاء الله دليل على أمر عظيم، أنه لا يتحقق أمر مهما كان هذا الأمر من السهولة أو من الصعوبة إلا بمشيئة الله عز وجل. وأي أمر يربط بغير المشيئة ولا يرتبط بالمشيئة فإنه أمر لا يستفاد منه وأمر قد يضيع في الحقيقة. ولذلك قال إن شاء الله، فتعليق الأمر بالمشيئة أمر مطلوب من كل واحد من الناس. ولذلك عليه الصلاة والسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أني والله إن شاء الله، ودائما إذا حلف يقول إن شاء الله. ويذكر لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قصة سليمان عليه الصلاة والسلام، أنه قال: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فأرسل الله عز وجل إليه ملك، وهو نبي ورسول وملك من أعظم ملوك الأرض سليمان عليه الصلاة والسلام، فقال له: قل إن شاء الله. لم يقل إن شاء الله سليمان، فطاف على 90 امرأة فلم تلد منهن واحدة، إلا واحدة ولدت نصف إنسان. وقال عليه الصلاة والسلام: لو قال إن شاء الله لكان دركا، لم يحنث وكان دركا لحاجته. ذاك سليمان لم يحصل على مطلوبه إلا بمشيئة الله عز وجل. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقول أمر إلا يربطه بالمشيئة، وهذا يوسف عليه الصلاة والسلام يربطه بمشيئة الله عز وجل: ادخلوا مصر إن شاء الله. ولو شاء الله لم يدخلوا، ولو توفرت ولو شاء الله أن لا يدخلوا لم يدخلوا، ولو توفرت كل وسائل الإمكانيات. ولذلك دخلوا مصر، ولما دخلوا مصر رفع أبويه على العرش، هذا من باب التعظيم، والأب الذي هو يعقوب عليه الصلاة والسلام وأمه أو خالته، إن قلنا إن الأم كانت مفقودة لأن الخالة بمنزلة الأم، فرفعهما على العرش، على عرشه هو عرش الملك، ليثبت مكانتهما في قلبه وفي قلوب الناس والإخوة الحاضرين والغائبين. ثم بعد ذلك خروا له سجدا. هذا السجود هو الذي رآه يوسف عليه الصلاة والسلام في أول المشوار، حينما رأى 11 كوكبا والشمس والقمر قال: رأيتهم لي ساجدين. حصل السجود الآن، فتذكر يوسف عليه الصلاة والسلام رؤياه وقال: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن. فتأويل الرؤيا الذي حصل قبل 40 سنة تقريبا أو أكثر أو أقل هو الذي تحقق حينما سجد 11 من الإخوة والأم والأب التي هي الشمس والقمر والكواكب الذي هو 11 كوكبا الذين هم إخوته. فبعدما تحققت هذه الرؤيا ورآها بعينيه قال: يا أبتي، هذا تأويل الرؤيا من قبل، قد جعلها ربي حقا. أيها الإخوة، السجود لا يكون إلا لله في شرعنا، والسجود لربما يكون مباحا للمخلوق في شرع من قبلنا وفي شريعة يوسف كما سمعنا في خر له سجدا. ولذلك لا يجوز السجود لغير الله عز وجل في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما لها عليه من الحق. وهذا السجود في الحقيقة من أعظم العبادات، بل هو أعظم العبادات، فإن السجود يعني وضع الوجه الذي هو أشرف أعضاء هذا الإنسان على التراب وعلى الأرض خضوعا وذلة لله عز وجل، وذلك لا يكون إلا لله. ومن فعل ذلك لغير الله عز وجل فقد أشرك بالله عز وجل. وإذا كان يوجد من غلاة الصوفية من يسجد لهم من المريدين والأتباع، أو يوجد لبعض عباد القبور نعوذ بالله من يسجد للقبور ويولي ظهره صوب الكعبة المشرفة، فهذا في الحقيقة من الذنوب العظام، بل هو من الكبائر، بل هو من الشرك بالله عز وجل، خصوصا إذا اعتقد بأن هذا المخلوق يكون له مال الخالق سبحانه وتعالى. على كل، السجود والانحناء والركوع لغير الله عز وجل، ولربما يكون في تقبيل الكتف لبعض الأشخاص نوع من الركوع، خصوصا إذا كان ينحني انحناء الركوع، فإن هذا مما يجب أن يحذره المسلم، ولا يكون ذلك إلا لله عز وجل. هذا السجود لا يكون لله عز وجل، وهو أفضل عبادة. يقول كعب بن مالك، يقول كعب بن مالك: جئت ذات يوم من صلى الله عليه وسلم وكنت آتيه كل ليلة بوضوئه، فقلت يا رسول الله، ربيعة بن مالك، فقلت يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلني، فقلت أسألك رفقتك في الجنة، قال: وغير ذلك يا ربيعة؟ قلت: هو ذاك يا ربيعة يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فالسجود هو أكثر ما يرفع الإنسان عند الله عز وجل، وهو الذي لا يكون إلا لله عز وجل، ولذلك خروا سجدا في شريعة يوسف عليه الصلاة والسلام وفي شريعة بني إسرائيل، لكن ذلك لا يكون في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يكون السجود لله عز وجل، المخر له سجدا. وقال: انظر يا أخي إلى كلام الأنبياء عليه الصلاة: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، يعني الآن ننظر إليها، وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن. فالسجن الذي بقي فيه مدة من الزمن يقول: من فضل الله عز وجل، لا من فضلي، وهذا بسبب التقوى والصبر والتحمل. وجاء بكم من البدو، يقول: أنتم جئتم من البدو وأنا خرجت من السجن، فالتقينا هنا على ملك مصر وعلى عرش مصر، وجاء بكم من السجن من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. انظر يا أخي إلى كلام العظماء، الشيطان في الحقيقة نزع بين إخوته، ويوسف ليس له ذنب حينما ألقاه إخوانه في البئر، وإنما الحسد الذي يحصل في نفوس بعض الناس، لكن هنا يشاطر إخوانه المشكلة والأسف والحزن حتى لا يثقل الحمل عليهم، قال: لزغ الشيطان بيني وبين أخوتي. ولو أن كل واحد من الناس استعمل هذا الأسلوب في تعامله مع من اعترف بخطأه، فإن هذا في الحقيقة يزيل بقايا الحزازات التي تبقى في النفوس، كما أنه يخفف الحمل والعبء الثقيل الذي يتحمله ذلك المعترف. قال: نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. بعد ذلك انتهت قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، ويوسف ذلك الرجل العظيم، ذلك الرجل الذي من الله عز وجل عليه بالحكم والنبوة، عفى عن إخوانه وشكر لله عز وجل واعترف بأنه تحمل بعض الخطأ، نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وأن هذا من لطف الله عز وجل، ولولا لطف الله عز وجل في قضائه وقدره لكانت الأمور عظام. هذه رجل في البئر وانتهى أمره، فمن لطف الله عز وجل أن ينتقل من البئر ويصل إلى ملك مصر ويكون هو عزيز مصر، ثم يأتي إخوانه معتذرين أمام يديه، ثم يأتي أبوه وأمه وإخوانه ويخرون ساجدين لله عز وجل، مع أن رؤيا الأنبياء كما عرفنا حق، فتحققت هذه الرؤيا لأن الشيطان لا يتمثل في الأنبياء ولا للأنبياء، ولذلك فإن صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في النوم فكأنما رآني في اليقظة، لا يتمثل الشيطان بي. والرؤية هذه في الحقيقة الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، هي من المبشرات، ولذلك فإنه لم يبقى من النبوة إلا هذه المبشرات، والله تعالى ذكر بأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، عباد الله المؤمنين لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فالبشرى في الحياة الدنيا هي هذه الرؤى التي يرونها أو ترى لهم. ثم أيضا يا أخي الكريم، هذه القصة العظيمة الطويلة التي ابتدأت من قوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، ثم انتهت إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ثم انتهت في شوطها الأخير في قول الله عز وجل عن يوسف قال هذا يا أبتي هذا تأويل الرؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الكرام تمت النعمة على يوسف بالملك وبحضور أبويه وبحضور إخوانه وباجتماع الشمل الذي التم، ثم بعد ذلك بتحقق الرؤيا التي رآها يوم كان طفلا صغيرا تحققت وهي حقيقة من الحقائق وانتهت بسجود الذي يدل على المحبة والخضوع والطاعة والاعتراف ليوسف عليه الصلاة والسلام. هنا يوسف عليه الصلاة والسلام انتهى دوره في الحياة وأدى ما أوجب الله عز وجل عليه. ثم بعد ذلك ماذا بعد هذه القصة؟ بدأ يحب لقاء الله عز وجل بعد أن أكمل المشوار في تطوير مصر وفي النبوة والدعوة والتمام الشمل. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث، الملك ملك مصر، وعلمتني من تأويل الحديث الرؤى، أنت ولي في الدنيا والآخرة، يعني كما توليت أمري في الدنيا توله في الآخرة، وكما أكرمتني في الدنيا بهذه المكانة العالية تولني وأكرمني في الآخرة. ثم قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقول يوسف توفني مسلما ليس معناها أنه يطلب الوفاة، لأنه لا يجوز لأحد أن يطلب الموت أو يتمنى الموت، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد قائلا فليقل اللهم أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. لكن يوسف عليه الصلاة والسلام يطلب الثبات في مثل هذه الآية، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، أنت ولي في الدنيا والآخرة، يعترف الله عز وجل. ثم يقول توفني مسلما، إذا توفيتني توفني على الإسلام. والإسلام كما ذكرت لكم أيها الإخوان يطلق على أمرين، إسلام بمعنى انقياد لله عز وجل، لهذا جاء به جميع المرسلين، وتوحيد لله عز وجل، وإسلام بمعنى شرائع معينة جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد جاء بها قبل ذلك نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فتوفى طلب الوفاة على الإسلام وعلى الملة وعلى التوحيد. وهذا في الحقيقة منهج يجب أن يسلكه كل الناس، لأن الأعمال بالخواتيم. وإذا كان يوسف عليه الصلاة والسلام بل كان محمد صلى الله عليه وسلم يخاف من سوء الخاتمة، فإنه يجب على أي واحد منا أن يطلب حسن الخاتمة، وعليه أن يفر من سوء الخاتمة حتى لا يكون من أهل النار. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ثم أيها الأخ الكريم بعد ذلك لما ساق الله تعالى هذه القصة توجه الخطاب إلى أهل مكة وإلى المعاندين والمعاكسين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل تلك من أنباء القرى نوحيه إليك، ما أنت تلك من أنباء القرى نوحيه إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وهنا يقول تعالى لما قال توفني مسلم فقال ذلك من أنباء القرى نوحيه إليك، ثم أخبر الله بأن هذه القصة من أنباء الأمم السابقة، أنت يا محمد ما تعلمها أنت ولا قومك، وهذه القصة هي سر وعلم من علم الله عز وجل نقله إليك الله عز وجل في القرآن. فيوسف بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم آلاف السنين، لكن الله عز وجل نقل إليه هذا الخبر ما كان يعلمها هو ولا قومه. ثم بعد ذلك ختمت السورة كلها، ماذا ختمت السورة؟ ختمت السورة بقول الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن انتهت القصة بأنها في الحقيقة تفصيل لكل شيء، وأن هذا القرآن جاء هدى ورحمة للأمة الإسلامية، وأن على الأمة الإسلامية أن تشكر هذه النعمة وأن تحافظ على هذا البقاء. ولذلك فإن الله عز وجل أخبر بأن كثير من الناس يمر بهذه الآيات، سواء كان يمر بها في طريقها أو يمر بها في تلاوة أخبارها وفي تلاوة القرآن، وهم عنها معرضون، وهم عنها معرضون أي منصرفون عن الله عز وجل. وكم من الآيات التي يمر بها القوم في طريقهم من الأمم المعذبة والأمم المهلكة، وكم من الآيات والأدلة والعبر التي نمر بها نحن ونحن نقرأ كتاب الله عز وجل، ثم بعد ذلك لا يتعظ فيها الكثير من الناس. إذن لابد لكل واحد من الناس أن يعرف بأن هذه جاءت من أجل العظة والعبرة، ولذلك قد يتأخر النصر الله أيها الأخوة. لكن الله عز وجل يقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، استيأسوا يعني من أن يهتدي قومهم، وظنوا أنهم قد كذبوا أي حتى الرسل بدأوا يسيئسون كما قال الله صلى الله عليه وسلم وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، يعني قد تكون هذه العبر يتأخر التأثير منها في نفوس الناس، وربما تطول مدة الفتنة ثم بعد مدة الفتنة ثم بعد ذلك قد لا يهتدي هؤلاء القوم. فقال الله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. إذن يا أخي الكريم النصر لا يأتي إلا في آخر المشوار، ويوسف عليه الصلاة والسلام لم يجري ثمرة الصبر والتقوى إلا في آخر المشوار. وأنت أيها الأخ الكريم لربما تشاهد العدو قد انتفخ وأرغى وأزبد وأخاف وأرعد وأبرق، لكن تأكد يا أخي أن العاقبة المتقين كما قال الله عز وجل، فما على أي واحد من الناس إلا أن يتقي الله عز وجل وينتظر الفرج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهنا ننتهي من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وفيها من العبر الشيء الكثير. والسلام عليكم ورحمة الله.